بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل. النقطة الثالثة من نقاط البحث في مبحث اجتماع الأمر والنهي في بيان صور المسألة. والمعروف كما تقدم أنها صورة واحدة، وهي فيما إذا كان بين طبيعة المأمور به والمنهي عنه عموما أو عموم من وجه، كالصلاة والغصب، فعندما يلتقيان في الصلاة في الأرض المغصوبة يحصل اجتماع الأمر والنهي. ولكن السيد الشهيد الصادق رحمه الله كما في تقريراته في البحوث ذهب إلى أن الأمر والنهي تارة يلحظان بالنسبة إلى متعلقهما بالذات، وأخرى بالنسبة إلى متعلقهما بالعرض. ثم وضح ما المراد من المتعلق بالذات والمتعلق بالعرض، والمقصود من المتعلق بالذات هو العنوان القائم في الذهن. فش يصير عندنا مثلا الصلاة كعنوان، هو نفس هذا المعنى الصلاة الذي يكون في الذهن والذي يحمل عليه الوجوب. والمقصود بل من المتعلق بالذات العنوان القائم في الذهن الذي هو المعروض الحقيقي للأمر والنهي، لأن هو الذي يعرض عليه أولا وبالذات، ذاك المعروض الخارجي يصير بتوسط هذا، هذا يصير هو مصحح للحمل عليه. والمقصود من المتعلق بالعرض مطبق تلك العناوين، يعني ما ينطبق عليه ذلك العنوان، مطبق تلك العناوين أو منطبق تلك العناوين، ومكتوب هكذا ربما منطبق، عادة هاي كلمة مطبق ما متعرف ولكن هي قد تكون صحيحة. المهم، والمقصود من المتعلق بالعرض منطبق تلك العناوين باعتبار أن تلك العناوين ملحوظة، لا بما هي في الذهن، ملحوظة بما هي فانية في معنوناتها. يعني ماذا؟ يعني منطبقها الخارجي، يعني الصلاة الخارجية، بل المصاديق يعني، بس مو المصاديق من حيث أنها بحد نفسها، لا، من حيث أنها منطبق للعنوان. تعبير المصادق جدا دقيق، لأن هو يصدق عليه العنوان هكذا، أيضا دقيق يعني تماما. باعتبار أن تلك العناوين ملحوظة بما هي فانية في معنوناتها، والعنوان هو نفسه أصلا ما منظور، المنظور التوسط هذا العنوان للخارج، وكاشفيت عن الخارج فهو يكون واسطة في الحكم على الخارج، فتكون هي المعروضة بالعرض. هذا تحليل، لأنه هو من أول صاحب الكفاية من قرينا كلامه تذكرون قال هو الأمر الخارجي هو الذي يكون المتعلق. هنا السيد عنده غرض طبعا بهذا، حلل القضية أنه واقعا من يصير حكم، بالنتيجة الحكم هو أمر ذهني، فكيف يحكم على الخارج مباشرة؟ لابد من وجود محمول وموضوع ذهني، لكن هو هذا الأمر الذهني ما ينظر إليه بلحاظ وجوده، وإنما بلحاظ كاشفيته التي يوصل من خلالها إلى منطبقه. وعلى هذا الأساس يقال إن المعروض بالذات للأمر والنهي إن كان واحدا من قبيل صلي ولا تصلي، فيجب أن يفترض استحالة اجتماع الأمر والنهي فيه أصلا موضوعيا مفروغا عنه قبل البحث عن اجتماع الأمر والنهي. هذا اللي احنا عبرنا عنه تضاد الأحكام فيما سبق. وإلا إذا كان هو من هذه الناحية يمكن اجتماع أصلا لا معنى للبحث، ما الضير إذا كان هو يقدر من باب ولو الفرض فرض المعاه يقدر يقول أنه صلي ولا تصلي في نفس الوقت، ماكو مانع من ذلك، وهذا تدرون مع نتيجته. فبعد أصلا معنى لمسألة اجتماع الأمر والنهي ما يبقى، لأنه هو من أول لا ضير في ذلك. كما أنه إن فرض أن ما هو المعروض بالعرض لهما متغاير بقطع النظر عن التغاير بين المعروضين بالذات، هو نفس المعروض بالعرض يختلف من قبيل ماذا؟ شرب الخمر والصلاة، هذا أيضا هو راح يكون خارج تماما عن محل الكلام. لماذا؟ لأنه ماكو أي التقاء، المعروضين بالخارج لا يلتقيان، إذا هم يلتقيان بعد شنو المشكلة في أن يأمر وينهى؟ لا يوجد أي ضير في ذلك. هذن بديهيات نسوء الذي أسس إلهن بلحاظ ما يأتي، فلتتسع يعني صدورنا. كما أنه إن فرض أن ما هو المعروض بالعرض لهما متغاير بقطع النظر عن التغاير بين المعروضين بالذات كشرب الخمر والصلاة، فهذا أيضا يجب أن يفترض إمكان تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر مفروغا عنه، هذا أيضا راح يصير مفروغا عنه وخارج عن دائرة البحث. وهناك حالة وسطى بين هاتين الحالتين اللي هن خارج البحث، وهناك حالة وسطى هي موضوع هذا البحث، وهي التغاير بين المعروضين بالذات، المعروض بالذات يغاير المعروض بالذات الآخر، فيقع البحث حينئذ عن أن هذا التغاير هل يدفع محذور التضاد أم لا، يعني تضاد الأحكام. ما دام يوجد نحو متغاير فهذا يكفي في صحة اجتماع الأمر والنهي بحيث يندفع التضاد بهذا المستوى من التغاير أو لا. أما زين شلون هو يدفع التغاير؟ يقول إما باعتبار كشفه عن التغاير بين المعروضين بالعرض، وما دام صار تغاير بالذات يعني المعروضين بالعرض أيضا سيتغايران، يعني بعبارة أخرى واضحة عندكم مباشرة منتزاعية، شو نقول؟ يعني أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، ما دام اختلفن المعروضين بالذات على هذه القاعدة أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، بعد ما راح يبقى محذور. وإما باعتبار أنه وإن لم يكشف عن ذلك حتى لو لم يوجب تعدد العنوان تعدد المعنون، حتى إن لم يوجب ذلك إلا أنه بنفسه يعني بمجرد تعدد العنوان اللي هو المعروض بالذات، إلا أنه بنفسه كاف في دفع محذور التضاد. كل شيء رأي أيضا في المسألة، يقول ما دام هذا أمر بهذا العنوان ماكو محذور واحد، ونهي عن عنوان آخر حتى لو هن يلتقى ماكو محذور. على بعض الآراء يوجد محذور، لكن على بعض الآراء أو على بعض الاحتمالات في المسألة ماكو محذور في ذلك. وهذا التغاير ما دام المسألة بها هذا الأفق، أنه إما أنه تعدد العنوان هو كافي في صحة اجتماع الأمر والنهي، وإما أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فيصحح اجتماع الأمر والنهي، معناه مو أنه القضية فقط منحصرة بأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون أو لا يقتضي، يعني يشير إلى احتمال وربما تجده في تضاعيف بعض الوجوه، لكن هو عموما مو ضمن الجادة الرئيسية للبحث عندهم، مو هو هذا المعتاد الذي يدرس في كتبنا الدرسية. نعم هو بالحلقات عند إشارة إلى هذا المطلب، وهناك هم قد يكون يتحير أو يترجل بعض أساتذة الحلقات إذا هم ما هضمين مطالب السيد، يتحيرون كيف يبينون المطلب، لأن هم معتادين على المطلب بشكل مختلف، هو هم ما يشير إلى الأمر، يعطي خلاصة والنتيجة، فيصير شيء من الإرباك في الدرس بعض الأحيان. المهم مو هذا قصدنا، المهم الآن هو الشيء اللي يقول إحنا عندنا فسحتان على مستوى الاحتمال لاجتماع الأمر والنهي، إحداهما بتعدد المعنون بسبب تعدد العنوان، والأخرى بكفاية تعدد العنوان وإن لم يقتضي تعدد المعنوان. ولب مسألة اجتماع الأمر والنهي وين تحصل؟ فيما إذا كان هنالك عنوانان مختلفان على مستوى العنوان، يعني على مستوى العنوان بالذات مو بالعرض، عنوانان مختلفان هما فيما بينهم كعنوانين في الذهن، إذا كانا مختلفين وهذا يحدد موضوع المسألة. بلي هو بعد يجي الكلام انه هذا مقبول او ما مقبول. احنا قلنا على مستوى الاحتمال طبعا مقابل انه هذا مو تام، طبيعي يعني يصير في مقابل هذا. بينما الطريقة المشهورة طريقة صاحب الكفاية وكثيرين ممن اقتفوا اثره او ممن سبقوه في هذه المسألة، شلون كانوا يتحدثون؟ المسألة الأساسية فارغين تعدد العنوان وفارغين عن أن المسألة هي تدور مدار أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب. إذا أوجب يعني أنت ماذا تقول؟ بإمكان الاجتماع. إذا لم يوجب تقول بماذا؟ باستحالة اجتماع الأمر والنهي. نشرح السنة النتيجة. السيد وسع أفق البحث وشوف شلون راح يأثر. راح يصير عندنا صورتان للبحث، وهذا التغاير بين العنوانين اللي هو قابل لأنه يؤدي، يعني ما يتوقف على تعدد المعنون الخارجي وإنما بناء على أن تعدد العنوان وحده يكفي للجمع لجواز اجتماع الأمر والنهي حتى وإن لم يتعدد المعنون، بناء على هذا راح يفتح لنا صورة جديدة. وين هي الصورة الجديدة في المسألة غير الصورة المتعارفة اللي هي بين العامين من وجه؟ يقول: وهذا التغاير يتصور بأحد نحوين رئيسيين أو رئيسين، أحدهما أن يكون العنوان واحدا فكلاهما متعلق بالصلاة مثلا، إلا أنهما متغايران بالإطلاق والتقييد. وفي الحقيقة بعد ما صار عندنا وحدة عنوان، صارت الصلاة مقيدة مثلا بالحمام أو في بيت النار أو ما أشبه ذلك، فهما متغايران بالإطلاق والتقييد كصلي ولا تصلي في الحمام. وهذا الصورة أيضا لازم تبحث، يمكن اجتماع الأمر والنهي فيها أو لا، أم لازم نبحث. الثاني أن يكون العنوان متغايرا رأسا من قبيل صلي ولا تغصب، اللي هو هذا رجع للعامين من وجه. والعامين من وجه لا معنى أن يكون إطلاق وتقييد، العامان من وجه إيش راح يصير؟ عنوانان مختلفان تماما، بينما العام والخاص أو فقل المطلق والمقيد يمكن أن يصير فيما بينهم التقاء إلى هذا الحد، بحيث هو هذا عنوان والثاني العنوان مع القيد، وهذان النحوان يختلفان في أمر هو أنه لا يمكن البحث في النحو الأول عن إمكان استلزام التغاير في العنوان المعروف بالذات بهذا النحو للتغاير في المعنون المعروف بالعرض. هناك من تقول صلي ولا تصلي في الحمام، ما حد يحتمل أن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون، لأن هي الصلاة في الحمام صلاة من مصادق الصلاة. في يقدر واحد يقول هنا تعدد العنوان يجب تعدد المعنون؟ لا. زين، هاي على أساس تبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ على أساس أن تعدد العنوان هو وحده قد يكفي حتى وإن لم يقتضي تعدد المعنون. وهنا نصير عندنا نحو من التعدد في العنوان، لأن عنوان الصلاة غير عنوان الصلاة في الحمام، ولو على مستوى الذهن واضح أنه يوجد فرق بينهما. فينحصر البحث عن هذا النحو من التغاير في أن هذا المقدار من التغاير بالعنوان هل يكفي لدفع التضاد بنفسه أم لا؟ فيصير المنشأ بالبحث ما هو؟ أنه نفس التغاير العنواني كافي أو ليس كافيا، بعد مو التغاير المعنوني هو فقط اللي يوصلني إلى جواز اجتماع الأمر والنهي. بينما النحو الثاني للتغاير يعقل البحث فيه عن اندفاع محذور التضاد بلحاظ كل من الناحيتين، يعني إذا كان عاما من وجه فأنت تقدر تستدل على جواز اجتماع الأمر والنهي بدليلين، بغض النظر عن الدليل تام أو مو تام. الأول شو تقول؟ تقول أنه ربما هو محض تعدد العنوان كافي حتى وإن لم يتعدد المعنون. صلاة وغصب شنو المعنى؟ حتى وإن كان المعنون واحدا. وأيضا تقدر تناقش الموضوع من زاوية أخرى، شو تقول؟ تقول ما دام العنوانان قد تعددا فالمعنون لا يمكن أن يبقى واحدا، فلا بد من تعدد المعنون بناء على قاعدة أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. ومن ثم تصل إلى ماذا؟ تصل إلى أي نتيجة؟ إلى الجواز. لكن وصلت إلى الجواز عبر ماذا؟ عبر تعدد المعنون. بينما على الوجه الأول أو على الطريقة الأولى تصل إلى الجواز عبر تعدد العنوان وحده. واضح إن شاء الله؟ هذا تقريبا خلاصة أو هو يعني جوهر كلام السيد رحمه الله بحسب ما نقله عنه في تقريراته السيد الهاشم، اللي أيضا احنا استفدنا منه ودرسنا عند مدة في أوائل حضورنا يعني في الأصول. هنا إذا أريد نجي نعلق، احنا عندنا طريقتان في تحرير محل النزاع. عندنا الطريقة المشهورة المعروفة اللي هي مبنية على ماذا؟ هو هذا الكلام المعهود الذي احنا نجده، كلام صاحب الكفاية وعلى منواله وطريقته، أنه المسألة مرتبطة بأنه تعدد العنوان يجب تعدد المعنون أو لا، ومن ثم تصير منحصرة مسألة اجتماع الأمر والنهي، تصير منحصرة بمن بالعامين من وجه. وعندنا منهج آخر في الدخول إلى المسألة. من نجي نريد نراقب الجو الأصولي، شوف هو عموما كما يقول صاحب الكفاية، وهذا الكلام كلام نادر، وربما حتى إذا احنا قبلنا أن البعض طرحه فهو مردود عليه. شنو تعدد العنوان مثلا؟ هو يكفي؟ على أي أساس الأحكام هي غير تريد توجه السلوك مثلا هكذا؟ فشي يصير عندنا؟ يصير عندنا ميل للمنهج العام في تناول القضية، وهو أنه القضية منحصرة بالصورة الرئيسية المعروفة، وهي صورة العنوانين اللذين بينهما عموم من وجه. من نقرأ كلام السيد الصدر رحمه الله نشوف بالنتيجة هو قاعد يشير إلى مسألة مهمة. هذا كلامه قاعد يفتح لنا الأفق، يفتح لنا أفق البحث العلمي على مسألة من المسائل المهمة التي يحتاجها الفقيه، وهي أنه إذا صار عندنا عنوان مأمور به وعنوان مقيد منهي عنه، شنو الحكم؟ ويبين لنا بعض الجهات في البحث، بغض النظر عن هذه الجهات توصلنا إلى التصديق بشيء أو إحنا راح نختلف معها، لكن هو بالنتيجة يثير لنا احتمالات علمية. فهذا يقتضي أن إحنا من أول نحدد في تحرير محل النزاع ما هو المنهج الأسلم والأصوب، حتى إحنا نعرف على أي ميزان نقبل أو لا نقبل. الظاهر أنه يوجد أكثر من منهج على أساسه يحدد محل النزاع. نقدر نقول عندنا المنهج الأول هو المنهج التاريخي اللي يعتمد على رصد ما قاله أهل العلم ثم بيان المطلب على أساسه، يعني هو مو أكثر من أنه يرصد الأقوال الأعلى وأدلتهم ووجوههم وعلى أساسها يقول هكذا بحثوا وهذه هي المسألة عندهم. فإذا واحد هو مهتم بأنه يؤرخ للعلم يقول هم بحثوا المسألة الفلانية بهذا النحو، بحثوا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب الحسبة في باب الجهاد، لا بأس، يقول هذا هو من فروع الجهاد. هذا شيء ملاحظ تاريخ المسألة وطبيعة ما قيل فيها. وعندنا منهج آخر في تحديد محل النزاع نعبر عنه المنهج الموضوعي، اللي هو ما يستغرق بالتاريخ ولا يبقى أسير التاريخ وما وقع بالفعل خارجا، وإنما هو يلاحظ طبيعة ما تقتضيه المسألة من بحث، فيشوف عندنا زاوية من زوايا البحث هذه تحتاج أن يسلط الضوء عليها، ربما تكون من القواعد العامة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هي صالحة لأن تؤسس نقطة عامة يحتاجها الفقيه بشكل واسع في مختلف أبواب الفقه. إذن هي صارت أصولية، إذن هي موافقة لغرض العلم الأصول، إذن يمكن أن ينفتح في علم الأصول أفق لم يكن قد فتحه الأعلام السابق. شنو المعنى؟ إحنا نميل مع ماذا؟ واضح بعد أدكم مع المنهج الثاني، لأن إحنا مو عندنا بحث تاريخي، إحنا مو عندنا بحث في تاريخ العلوم. هو من جملة أقسام التاريخ هو تاريخ العلوم، تعرف تاريخ العلوم شلون تحركت، مفيد هو، لكن مفيد لمن؟ للمؤرخ. بينما إحنا لا، إحنا همنا ماذا؟ أن نأصل القواعد التي تخدم الفقه، وهذا راح يفتح لي نافذة على تأصيل قاعدة. هاي القاعدة مهمة في الفقه. فما دام يوجد منشأ حقيقي للبحث، حتى وإن كانت النتيجة محسومة سلفا عند غالب أو عند عامة الأصوليين، لكن هي قابلة للبحث. يعني خلينا نقول عندنا احتمال علمي فيها، من سن عندنا احتمال علمي فيها، وهذا يكفي.
لعله لم يذهب إلى المنهج الأول عادي.
نعم.
كيف تتطور الوصول إلى هذا؟
فبالنتيجة يعني الأفضل ماذا؟ الأفضل أن نختار هذا. بعد ما يصير نناقش السيد شو نقول له؟ هذا يعني مؤيد لكلامنا. لأنه بعد ما يصير نناقش السيد شو نقول له؟ نقول له هم هكذا بحثوا، أنت شنو تريد تبحث بحث جديد؟ قول أنا عندي بحث جديد. ما أكل بحث قديم شو ناقش السيد؟ يقول هو هذا بحثهم، هذا جادة البحث هذه. انت عندك بحث جديد، قول انا عندي مسألة جديدة. اما تجي تقول محل النزاع في هذه المسألة فيه صورتها، قول هذا مو صحيح، قد البعض يناقشون السيد. احنا نشوف هاي المناقشة غير وجيهة. ليش؟ لان هو احنا نكون قبل المناقشة نحدد الميزان لتحرير محل النزاع ما هو. احنا نشوف الميزان التاريخي ليس هو الميزان المناسب لغرضنا الاصولي، وانما الميزان الموضوعي هو الميزان المناسب، وبناء على الميزان الموضوع فلا ضير في أنه يكون هناك زوايا في البحث حتى وإن لم يبحثها السابقون. وإلا كما قال السيد، وإلا يعني يلزم أنه العلم بعد ما يتحرك، لأنه هو يبقى أسير ما قاله الآخرون، فيبقى فقط يدور بهاي الحلقة المفرغة. غايته شو يصير عنده؟ شبهة وجواب على الشبهة، مثلا دليل إضافي ورد لذلك الدليل، مو أكثر منها. بعد مو أنه ينفتح الأفق على بحث جديد، إلا أن نأتي نقول هذا مما لم يبحث، وإحنا عندنا بحث جديد فقط. أما هو نفس المسألة هي تتوسع يعني تنفتح بها آفاق أخرى، بعد هذا راح ينغلب. وبعبارة أخرى، على أي حال إحنا هكذا نعلق على كلام السيد. أنا راح أختصر كلامي وأقرأ زبدة المخذ فيه، لأنه الوقت أدركنا وأنا تأخرت عليكم اليوم. إن المنهج في تحديد موضوع محل النزاع تارة يكون تاريخيا، بمعنى أنه يكتفي برصد ما بحثه الأعلام واتفقوا عليه أو اختلفوا فيه، ومن ثم فميزان الصحة في تحديد محل النزاع هو ماذا؟ هو مطابقته مع ما هو موجود عند الأعلام أو شائع بينهم. وتارة يكون موضوعيا، بمعنى أنه يعتمد على ما ينبغي أن يعالج من جوانب البحث وجهاته التي تفتقر إلى استدلال، سواء كان قد طرح بالفعل أو أشير إليه في بعض الوجوه أو لم يطرح إطلاقا. ماكو فرق بعد من هذه الناحية. ولا ريب عندنا على الأقل، سأحنا نقول لا ريب، ربما البعض عندهم ريب، احنا عندنا على الأقل لا يوجد ريب في أن المنهج الموضوعي هو الأجدر بالاعتماد، لأنه هو الذي ينسجم حقيقة مع أغراض العلم وهدفه الرئيس الذي يقتضي إرساء الأسس العلمية العامة للفقه، اللي هو هذا دور الأصول، من دون فرق بين ما بحث منها وفصل وما لم يبحث بالفعل. بل الثاني هو الأجدر، ما لم يبحث، بل الثاني من هذين الاحتمالين الأخيرين، بل الثاني يعني ما لم يبحث هو الأجدر بالاهتمام، والذي من خلاله يتطور العلم تطورا عميقا يعتمد على التأصيل ولا يكتفي بإثارة الشبهات ودفعها فيما قيل سابقا، أو بتوسيع التطبيقات وجمعها في نفس ما قيل سابقا، وإنما يمكن أن يفتح باب ونافذة من البحث يمكن أنه يطور البحث على أساسه. وعلى أي حال فللبحث صورتان، هما صورة المطلق والمقيد وصورة العامين من وجه، ولا بد من بحثهما تباعا. هذا خلاصة المطلب اليوم، والحمد لله رب العالمين.